ستة أحاديث فقط، رقم كذا وكذا وكذا. الثاني عون بن سلام بتشديد اللام القرشي أبو جعفر الكوفي مولى بني هاشم في قوت من الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكر وله في هذا الكتاب. الثالث محمد بن طلحة المصرف اليامي الكوفي صدوق له أهم الطبقة السابعة وله في هذا الكتاب، هذا أول محل ذكر وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. الرابع محمد بن مثنى أبو موسى العنزي تقدم قريبا. الخامس عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري إمام الجرح والتعديل من الطبقة التاسعة تقدم. السادس سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي من الطبقة السابعة تقدم. السابع محمد بن جعفر أبو عبد الله المعروف غندر البصري ثقة صحيح الكتاب من الطبقة التاسعة تقدم أيضا. الثامن شعبة بن الحجاج الإمام المعروف من السابعة تقدم. التاسع زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي التهتانية ويقال الأيامي أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت عابد من الطبقة السادسة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط برقم كذا وكذا وكذا. العاشر التاسع أو العاشر أبو وائل شكيب بن سلمة الأسدي الكوفي ثقة مخضرة من الطبقة الثانية تقدم. الحادي عشر عبد الله بن مسعود الإمام الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه تقدم. من لطائف هذا الإسناد أن من خماسيات مصنف رحمه الله تعالى بالنسبة إلى السند الأول، ومن سداسياته بالنسبة إلى السندين الأخيرين، ومنها أنه مستسل بالكوفيين من عون لا يتم عون، ومنها أن في كتابة مرتين إشارة إلى تهوي الإسناد، فللمصنف ثلاثة أحاديث أسانيد كلها تلتقي في الزبيد من الأول وأعلى بدرجة والباقيان متساويان، ومنها أنه وقع في هذا السند قوله كلهم عن زبيد وهذا النسخ اختلفت إلى آخره، فقال أنه هكذا ضبطناه وكذا وقع في أصلنا وبعد الأصول، بعد أصول صحيح مسلم، ووقع في الأصول التي اعتمدها الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى بطريق أي محمد بن طلحة وشعبة فقط، يعني ما ذكر الثالث، ولم يقع فيها طريق محمد المثنى عن المهدي عن سفيان، وأنكر الشيخ ابن الصلاح يعني قوله كلهم مع أنهم اثنان، المفروض يقول كلاهما، فلماذا قال كلهم؟ هذا يعود إلى أنه هذا في السند الثالث، اثنان محمد بن طلحة وشعبة، وإنكار صحيح على ما في أصوله، وأما على ما اعتمدنا فلا إنكار، فإن سفيان ثالثهما، انتهى كلام النووي. ومنها أيضا أنه ليس في الكتب الستة من يسمى زبيدا، ليس في الكتب الستة من يسمى زبيد، وإنما هو في الموطأ زويد بن السلط، وليس في كتب الستة ذاك. ومنها أن الصحابي ومن أكابر الصحابة رضي الله عنهم ومن السابقين الأول الإسلام ومن المجودين القرآن أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وحث على تلقي القراءة منه، وقد أخرج الإمام أحمد بن مسلم بإسناد صحيح من طريق زير بن حبيش عن عبد الله أن أبا بكر وعمر رضي الله عنه بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد وهو ابن مسعود. هذا ثناء عاطف للطبقة، يشهد أن الصحابة بين الصحابة أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قراءته كما أثنى على أبي وغيره. قال وشرح الحديث شرح الحديث عن زبيد تقدم أنه بالزائر والموحدة مصغرهم الحارث اليامي فانبه قد روى هذا الحديث الشعبة أيضا عن منصور عن عمشي وهي من الرواية التالية هنا، ورواه ابن حبان من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن الثلاثة جميعا عن أبي وائل، إذن طرقه متعددة. عن زبيد عن أبي وائل شكي بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، كذا هو في معظم الروايات، ولأحمد عن غندر عن شعبة المؤمن سباب المؤمن بدل مسلم، فكأنه رواه بالمعنى. قالوا في الفتح سباب المسلم سباب فعال يعني مسابة السباب الجاري بينهما، لأن فعال لفعل الفعال والمفعلة وغير ما مر السماو عدلا. فعال يقتضي الجانبين، يعني ليس أنت أن تبدأه بالسب، بل مسابته إذا بدأك فسوق. هذا سباب المسلم هو الشتم والتكلم في عدل الإنسان ما يعيبه. وإذا كان مكافأة بقدر ما جنى هذا لا يسمى، إنما إذا زاد على ذلك. يقول له يا حمار، قال له يا حمار يا كلب يا خنزير، هذا زائد ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم بقدر مظلمته. قال له يا حمار، قل له يا حمار بس، إلا من ومن فمن عفى وأصلح فأجره على الله. كذلك أيضا لو تركها وعفى عنه طيب، لكن الزيادة هي الفسوق. وقتاله فسوق أي خروج عن الطاعة أو خروج عن حق الأخوة. وقتاله كفر أي من أعمال أهل الكفر، يعني لأن الكفار هم الذين يقتلوا بعضهم بعضا، وأما المؤمن يناصر بعضهم بعضا ولا يقاتل. فإذا فعل ذلك فقد شابه الكفار في ذلك. وله تأويلات في الشرح، هنا مذكور عدة تأويلات، وهذا أحسنها، أحسن ما قيل أنه أطلق عليهم باب التحذير للزجر. يقول هذا من أعمال أهل الكفر، فمن فعله فقد ارتكب أعمال المجرمين فلا ينبغي له ذلك. ومنهم من حمله على من يعني استحله استباحه، وهذا يكون كفرا حقيقيا. قال انقتاله كفر. قال ماذا؟ وتنبيه ورد لهذا الحديث سبب أخرجه البغوي والطبري من طريق أبي خالد الوالدي عن عمرو بن النعمان بن مقرن المزني أنه قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس مجالس الأنصار، ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاء ومشاتمة الناس، كان خلقه هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. زاد البغوي في روايته فقال ذلك الرجل والله لا أساب رجلا بعد هذا. تاب هذا طيب، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بهذا لأنه يعرف أنه بذي، فأرشده إلى ذلك فتاب والله لا أساب أحدا. طيب هذا. قال زبيد اليامي فقلت لأبي وائل شكك أنت سمعته من عبد الله بن مسعود يعني يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو وائل نعم سمعته منه. لماذا قال هذا؟ وإنما قال زبيد هذا للتأكد، وله سبب ذكره البخاري من طريق محمد بن عرعر عن شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة ما رأيك فيهم مرجئة، فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن مذهب باطل. المرجئة هم الذين يرجئون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويرون أن المعاصي لا تضر مع الإيمان كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر. هذا مذهب الباطل. فيقول أبو وائل كيف يقول هذا إنه لا يضر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر؟ إذن معنى ذلك أن مذهبهم هذا باطل، بل الواجب أن المعاصي تضر مع الإيمان. لا بد أن يكون الإنسان متمسكا بأوجه الطاعة بأصناف الطاعة، فإذا خالف ذلك فقد ارتكب إثما يوقعه في النار إلا أن يتوب، ويتوب الله عليه. وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل اختصره يعني، والحديث هذا متفق عليه درجته حديث متفق عليه. المسألة الثالثة في فوائده، منها بيان حكم سباب المسلم هو أنه فسوق وقتاله هو أنه قتاله هو أنه كفر، على ما تقدم من بيان مراد الكفر هنا كفر دون كفر. ومنها أن في تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق إذا كان بغير حق. أما إذا مكافأة سب إنسانا أخاه فرد عليه بمثلها هذا لا يسمى فسق، وعلى من قاتله بالكفر. ومنها أن في الرد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر مع الإيمان. وفي صحيح البخاري من طريق شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن مرجئة فقال حدثني عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني أن مذهبهم هذا باطل. فكأنه قال كيف يكون مذهبهم حقا وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فمراده إبطال رأيهم الفاسد المذكور. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى أبو الحسين رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن مثنى عن محمد كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا كلاهما عن منصور وإيش والأعمش. قوله كلاهما أي منصور والأعمش بمثله معناه أي بمثل حديث زبيد عن أبي وائل. تنبيه رواية منصور والأعمش عن أبي وائل ساقها أبو عوانة في مسنده رقم كذا صفحة كذا جزء كذا. فقال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حا قال وحدثنا يحيى بن عياش قال حدثنا بشر بن عمر قال أنبأنا شعبة قال أخبرني الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب مسلم فسوق وقتال كفر. انتهى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم عفان بن مسلم سلمك الله من كبار العشرة. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال محمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير رضي الله تعالى عنه أنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الإسناد أولا إسناد عشرة ابن بشار محمد المثنى المعروف بندار وبعده عبيد الله بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري من الطبقة العشرة. الثاني الثالث أبو معاذ بن معاذ العنبري البصري هذا من كبار التاسعة. الرابع علي بن مدرك النخعي الوهبيلي أبو مدرك الكوفي ثقة من الرابعة وهذا أول معل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. الخامس أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي قيل اسمه هرم وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل جرير ثقة من الطبقة الثالثة. السادس جرير بن عبد الله بن جابر البجلي الصحابي المشهور مات سنة 51 من الهجرة وقيل بعدها للطبقة من رجال جمع. ومن المدطاي في هذا الإسناد أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى ومنها أن رجاله ورجال الجماعة سوى شيخيه أبي بكر أبي بكر بن أبي شيبة ما أخرج له الترمذي وعبيد الله بن معاذ ما أخرج له الترمذي وابن ماجه. ومنها أن شيخيه محمد المثنى وابن بشار من التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول الستة بالواسطة والتقدم. ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي علي بن مدرك عن أبي زرعة ورواية الراوي عن أبيه والآخر عن جده والآخر عن جده. ومنها كتابة هذا تقدم هذا. ومنها أن الصحابي وذو مناقب جمة مع أنه من أواخر من أسلم قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضحك. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه متفق عليه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم السيد أنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام. وكان سيدا مطاعا وكان بديع الجمال. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسميه يوسف هذه الأمة. كان جميل كبير القدر طويل القامة يصل إلى سنام البعير على الأرض وكان نعله ذراعا رضي الله عنه ما شاء الله غاب عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد منكم الغائب. قال والمعروف في رواية حجة الوداع بفتح الحاء حجة. قال هروي يغنى للغة المسموع من العربي فواحد حجة بكسر الحاء لكن يجوز هذا أيضا. استنصت الناس معناه اطلب منهم أن ينصتوا والإنصات هو السكوت مع الاستماع وهو أمر منه صلى الله عليه وسلم جرير رضي الله عنه أن يأمر الناس بالإنصات لهم هكذا رواه الشيخين بلفظ الأمر استنصت. ووقع في رواية للنساء بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس بلفظ الماضي أي بواسطة جابر جرير. هذا في دليل للمحدثين في مجالس الإملاء أو مملي أو يعني مبلغ هذا مبلغ أيما كان الآن تطور الحال فجاء مبلغ مكبر الصوت فالناس يستفيدون من الناس مباشرة. وأيام ذاك كان أي عالم يجلس ويبلغ عنه على حسب ساعة المكان حتى بلغ بعضهم مبلغه السبع مبلغين من هنا إلى منتهى الصوت واحد يقف، ثم وراءه واحد، ثم وراءه واحد، ثم وراءه سبعة، سبعة ما شاء الله يعني. فهذا أصله هذا، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مبلغا من هو جرير بن عبد الله البجلي، واستنصاته منه، لأنه قال في الإملاء قال واستنصت الناس لكي ما يسمعوا، ألفية المصطلح. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استنصت له جرير: لا ترجعوا، أي لا تصيروا، رجع بمعنى صار، بعدي أي بعد موتي أو بعد مجلسي هذا كفارا، أي يعني معنى ذلك متلبس به أقوال تقريبا إلى أوصلها إلى عشر أقوال، وقلنا أقربها من هذا، والجواب أنه إيه والأحسن أن قال إما أنه محمول على الخوارج، فأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بنور النبوة إلى ما يأتي بعده، أعلمه الله تعالى أنه كان يخاطبهم ومن شاء كان على شاكلته، أو نقول لا ترجعوا كفارا، أي لا تكونوا مثل الكفرة ولا تتعودوا أو لا تعملوا بعملهم، لأنهم الذين يقتلوا بعضهم بعضا، وأما أنتم فإخوان، إنما المؤمنون إخوة، فإذا كان يعني فيه هناك عداوة إصلاح، لا يكون قتال إلا أن يأبى أحد الجانبين. قال يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم بالجزم على الجواب، جواب الأمر على أنه جواب النهي، وبرفع على الاستئناف أو يجعل حالا، فعلى الأول يقوي الحملة على الكفر الحقيقي ويحتاج إلى التأويل المستهيد مثلا، وعلى الثاني لا يكون متعلقا ما قبله ويحتمل أن يكون متعلقا وجواب ما تقدم. قال في الفتح قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان مقاتلة المؤمنين بعضهم بعضا، وأن ذلك ينافي الإيمان، وأنه من سمة أهل الكفر، ومن أن الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلمين. قال الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق أصوات النبي، فتوقير النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فكذلك العلماء لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحيون سنته ويدعون الناس إليها ويذبون عنها وعن حريمها، فلهم الإجلال والاحترام. ومن أن الإنصات سبب لفتح باب العلم، هذا وغيره، أول العلم الاستماع، أول العلم الاستماع، تطلب أن تسمع، ثم الإنصات لا تكلم، ثم الحفظ ما تسمعه تحفظه، ثم العمل، ثم النشر، هكذا رتبه العلماء. أول أدب يتحلى به الطالب الاستماع، تسمع إلى ما يقول الشيخ، ثم تنصت، تسكت، لا تخلط بكلام آخر لا يلتبس عليك، ثم تحفظ ما قاله الشيخ، ثم تعمل بعد حفظه، ثم تنشر. هذا هو وظيفة الطالب العلم. وعن الأصمعي تقديم الإنصات على الاستماع، وقد ذكر علي بن مديني أنه قال لابن عيينة: أخبرني معتمر رسل الإنصات من العينين. فقال ابن عيينة: وما ندري كيف ذلك؟ قال: إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا. الإنصات يكون من العينين، معناه بداية لازم تنظر من يحدثك، لأنك إذا نظرت إلى آخر فمعنى ذلك أنه قلبك ذهب إلى ذاك، ما جعل الله للرجل من قلب في جوفه، خلاص انتهى. إذن ولذلك سبق لكم في مقدمة هذا الكتاب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما حدثه بشير بن كعب قال ماذا؟ قال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تأذن لحديثي صلى الله عليه وسلم ولا تسمع ولا تأذن. فقال له ابن عباس: إنا كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بأن، يعني قبل أن يفشو يعني تخليطها هذه صافيا منقولا نقلا صحيحا، إذا سمعنا أول مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. فاستفاد العلماء من هذا علمي بالتمام طريقان: أن الطريق إليه طريقان، طريق السمع ما يكون تام تخطط، أو نظرت إليه ولا تستمع، تستمع إلى من بجنبك فهذا أيضا ناقص. إذن طريق وصول العلم من الناحيتين، من طريق النظر ومن طريق السمع. ولذلك لا يستهزن بعض العلماء وقد قال شعبته لا يجوز التحديث لك، وعلله بتعليل ما هو مقبول على كل حال الاحتمال أن يكون شيطانا، لكن هذا باقي في نفسه. المهم هو ينافي تماما وصول العلم إلى الطالب. الطالب يعني من الجارحين، من الحواس، من حستين لا بد أن يتلقى العلم، عن طريق حاسة البصر وعن طريق حاسة السمع. لماذا؟ لأن هذا هو طريق وصول المعلومات إلى ذهن الطالب. قال والحديث هذا تقدم من متفق عليه السلام متفق عليه. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن واكد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذه الرواية وصلها رواية تنبيه، رواية شعبة عن واكد بن محمد التي أحالها مصنف رحمه الله تعالى هنا ساقع لفظها الإمام أحمد بن السلي فقال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن واكد بن محمد عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. وشرح الحديث وفوائده تقدمت مستفاة في حديث جرير رضي الله تعالى عنه. أما الحديث هذا متفق عليه تخرجه كذلك. وبسند متصل المؤلف قال وحدثني أبو بكر وأبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واكد بن محمد بن زبيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال شكوا من الراوي ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. السند سبع، رجال السند سبع، وبكر بن خلاد الباهلي اسمه مشتهر بكنيته واسمه محمد بن خلاد بن كثير البصري ثقة من العاشرة تقدم. الثاني وبقية تقدم في السند الماضي. وقوله ويحكم أو قال ويلكم أو للشك من الراوي، قال قاضي عياض رحمه الله تعالى هما كلمتان ويح وويل استعملتهما العرب معنى التعجب والتوجع. قال سيبويه رحمه الله تعالى ويل كلمة لمن وقع في هلكة وويح ترحم وحكي عنه، يعني إذا قال ويلك يعني غالب الاستعمال أن تكون توجعا لمن وقع في هلكة يستحقها ويل. وإذا قيل ويح بالعكس تقال لمن تتوجع لمن توجعا لمن وقع في هلكة لا يستحقها، هذا هو الغالب الاستعمال. لكن أحيانا يستعمل هذا مقام ذاك، وغالب ما يستعمل ويح للترحم، وويل هذا يعني للذم، لكن أحيانا يأتي بعكس ذلك. وفي الحقيقة إنها مثل ثريبة يمينك عقرى حلقة تجري على الألسنة، ولا أراد بها حقيقتها هذا الذي قاله أهل العلم. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ وبسند متصل معلم قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وبين قال حدثني عمرو بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واكد. وحرملة بن يحيى التجري من الحادية عشرة، عبد الله بن وهب هذا القرشي مولاه من الطبقة التاسعة، عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني نزيل عسقلان ثقة من السادسة، وهذا أول محل ذكري وله في هذا الكتاب حديث 16 حديثا، وعند ابن ماجه حديث واحد وهو حديث الباقي فقط، والباقي يعني تقدم في السند الماضي. وقوله أن أباه ومحمد بن زيد المفروض السند الماضي، وقول مثل حديث شعبة عن واكد يعني أن حديث عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد مثل حديث شعبة عن أخيه واكد بن محمد. تنبيه، رواية عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد التي أحالها المصنف رحمه الله تعالى هنا ساق لفظها أبو نعيم في المسند المستخرج فقال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد بن زيد أن أباه حدثه عن عبد الله ابن عمر عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انتهى. قال رحمه الله تعالى: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. إطلاق اسم الكفر، وهذا يكون كما سبق لنا تأويل غير مرة من باب كفر دون كفر، أو يكون إن استحله على حقيقته. وبسند متصل المؤلف قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والنياحة على الميت. أولا رجال الإسناد ثمانية: أبو بكر بن أبي شيبة تقدم، أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير من التاسعة، ابن نمير كذلك أيضا، ومحمد بن عبد الله من العشرة، أبوه عبد الله بن نمير من التاسعة، محمد بن عبيد بن أمية بن أبي أمية، واسمه عبد الرحمن وقال إسماعيل الطنافسي أبو عبد الله الكوفي الأحدب ثقة حافظ من التاسعة. وهذا نسخ التقريب أنه من الحادية عشرة، وهذا غلط، هذا غلط. وبعد ذلك وجدنا الظاهر ما وجدنا يعني في تقريبكم محمد بن عبيد هذا يجعله من الحادية عشرة، وهذا غلط صريح لا مبرر له. اللهم إلا النسخ الأخيرة عدلته ما أدري، والحاصل أن هذا غلط، إنما هو من التاسعة. قال: وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط: الأعمش أبو صالح، ذكوان السمان أبو هريرة، ومن لطائف الإسناد أنه من خواصيات المصنف رحمه الله تعالى: ورجاله رجال جماعة إلا شيخه أبا بكر فما أخرجه له الترمذي. ومن أن أبا معاوية أحفظ الناس لأحاديث الأعمش، وهو أحفظ الناس لأحاديث أبي صالح لأنه روى عنه أكثر من ألف حديث أعمش عن أبي صالح. ومن أنه مسلسل بالكوفيين، ومنها أن محمد بن عبيد هذا أول محل ذكري في الكتاب، وجملة ما رواه عن مصني ثلاثة أحاديث فقط كما أوضحتها آنفا. ومنها أن جملة من يسمى بمحمد بن عبيد في كتب الستة نحو 11 راويا، ومنهم في الصحيحين ثلاثة إلى آخره. ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي العمشي عن أبي صالح إلى آخر. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إثنتان. مبتدأ سوغه وصف بقوله في الناس، إثنتان كائنتان في الناس، أي كائنتان في الناس، أو سوغه وصف بمقدر أي خصلتان إثنتان، وفي الناس حاله، يعني معناه له مسوغان، إما الوصف المقدر، إما المقدر الموصوف أو الصفة التي بعده. هما مبتدأ ثان أو هو ضمير فصل بهم أي فيهم، فالباء مع ناس. وقول كفر خبر مبتدأ، والمراد به كفر دون كفر إلا لمستحيل، فإنه كفر مخرج عن الملة. قال النووي رحمه الله تعالى في أقوال: أصحها أن معناه أنهما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. هذه الأعمال المؤمن الذي هو مؤمن في الحقيقة يستعملهما غفلة أو يعني عند الغضب، عند المشادة مع الناس يطعن في نسب وادي من تراب. ما الفرق بينهم؟ ما في فرق هناك إلا بالتقوى. لا فضل لعجمي لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. ما في هناك يعني: يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب من ذكر وأنثى، لماذا؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه مهمته، ليس هناك زائد على ذلك. أما النخوة والتكبر بالأنساب والألوان وإلى آخره، هذه كلها من أعمال الكفرة وأعمال الجاهلية. لكن مشكلة في هذه الأمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي لا تترك هذه الأشياء، وهي من أعمال الجاهلية. يحذرهم كلما بدلت بادرة وتكلم بهذا الكلام العاطل، ينبغي له أن يتوب إلى الله ويستغفره. تنبيها لهذا يكون: إثنتان في أمة في الناس هما بهم كفر، ولا يتركون ولا يتركون ذلك. لكن مهما كان الأمر، إذا ابتلي أحد بذلك ينبغي له أن يتوب إلى الله، لأن هذه معصية أعمال جاهلية. الطعن في الأنساب، الطعن في الألوان، الطعن في ذلك أيضا في الفهوم المختلفة. واحد يكون بليد، واحد يكون ذكي، فالذكي لا ينبغي له أن يتطاول على البليد، بل يعذره بما آتاه الله تعالى. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إذ البلاجة خلق الله رتب الله تعالى فيه طبيعته بخلق الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لا ينبغي لهذا أن يتطاول. لكن لا يخلو الناس في مثل هذا، وخاصة إذا جاء الشيطان دخل بينهما وأغرى أحدهم الآخر يتسابان لازم يظهر ذلك. ولأنت ابن فلان ما تعرف نسبك، هذا طعن من جاهلية. الطعن في النسب أحدهما الطعن في النسب وهو بفتح الطائن وسكون العين مصدر طعان. قال الطعن في النسب والنياحة على الميت، كذلك أيضا أعمال الجاهلية النياحة على الميت، هذه محظورة في الإسلام. لكن لا يعني أعمال الجاهلية بقي ذلك، لأن بعض المسلمين يرتكبون هذا وهو محرم، فينبغي التوبة منه. قال هنا و في حديث آخر يقول هنا: فإن قلت كيف تجمع بين قولي هنا ثنتان في الناس هما بهم كفر، وبينما أخرجه مصنف كتاب الجنائز سيأتي من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن مهما كان الأمر، لازم يعني يقع فيهن أمتي تقع مع كونها مؤمنة، لا يتركهن ماذا؟ الفخر بالأحساب، هذه واحدة، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، ما شاء الله، إذا نزل المطر يقول إيه هذا بنجم بطلوع نجم كذا، والأونة الأخيرة قال بالشيخ الفلاني هو الذي جاد علينا بهذا المطر، وينسبه إلى شيخه ما ينسبه إلى الله، بدل الجاهلية ما عنده بشيخ، ولكن متأخرون اقترحوا يعني ما يشاكل الجاهلية، فيقول هذا من فيض فلان، من مدد فلان، ما هو من مدد الله سبحانه وتعالى، فهذه أعمال من أمور الجاهلية. لن يدعهن الناس ماذا؟ ولستقعوا النجوم والنياحة. إذن وما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة، والطعن في الأحساب، والعدوى، فذلك أيضا العدوى، كل أحد يقول لا تذهب إلى فلان لأنه مريض وسيعدو عليك، والعدوى لا طيرة ولا عدوى في الإسلام ما في، يقول إيه؟ قال والعدوى جرب بعير، هذا كلامهم، جرب بعير فأجرب مئة بعير، يقولون هكذا، يقول إيه؟ من أجرب البعير الأول؟ طيب إذا كان الجرب أتى من البعير الواحد فمن أجرب الأول؟ قالوا الله، إذن والله أجرب الثاني. إذن هذا لا عدوى، العدوى من الله، الله سبحانه وتعالى يخلق لكل أحد مرضه الخاص به. وهناك فر من المجذوم، فرارك من الأسد، ها؟ يعني هذا يدل على عكس هذا الحديث، وقد تقدم الجمع في ذلك. ونقول ماذا؟ إن للعلماء مسالك في هذا، عدة أوجه مسالك، والأحسن أن نقول إن هناك بعض الأمراض وبالتجربة يعدي بعضها، ومعظم الأمراض ما في عدوى. فإذا التنبيه لهذا مثل الجذام مثلا، هذا تنبيه لبعض الأمراض التي تعدي، لكن إن العدوى الذي يعني جعله الله تعالى في الأمراض بسبب يتسبب ذلك لهذا لا يكون بطبعه كما يقول الجاهلية ينسبونه إلى الطبع، للطبع، هذه من طبيعة المرض، لا، بل بالخلق الله سبحانه وتعالى. هذا السبب، إذا هذا المرض المعدي يعني التقى مع ذلك أو جلس وأكل معه مثلا عاد إليه بتقدير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يعتقده المسلم في البعض التي مثلا يرى فيها التجربة العدوى. وأما معظم الأمراض مثل الجرب وغير ذلك فهذه لا تعدي، وإنما هي بخلق الله سبحانه وتعالى، وهذا أولى. وأولى من ذلك أن نقول إن العدوى ما في حقيقة لا في بعض الأمراض ولا في كلها، وإنما الشكوك والأوهام هي التي يعني يحذر منها، لأن الإنسان ربما يلتقي مع مريض ويحدث له ذلك المرض بتقدير الله، فيقول لولا أني ذهبت جلست مع فلان ما أصابني هذا، فقطعا لهذا الشك قال إيش؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني معنى ذلك أن الجذام ما يتعدى، ما يأتي لصاحبه إلى غيره، وإنما هو بتقدير الله تعالى. لكن عن تبعيد للمسلم عن أسباب الشكوك والظنون والأوهام الفاسدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، إذا كان في قلبك مثل هذا لا تلتقي معه أو لا تقابله أو لا تجلس معه. وأي مرض أنك تشك في قلبك أنه لو جلست يعدي عليك لا تذهب إليه لئلا يحدث هذا الشك فيخف أو فيقل وزن إيمانك، وهذا أقوى من التأويل السابق. قال رحمه الله تعالى. والحديث هذا تفرد بمصنف رحمه الله تعالى يعني ما أخرجه البخاري. ومن فوائده أن الطعن في النسب والنياحة كفر فيكون منافيا للإيمان، وهو جر المناسبة في إرادة المصنف رحمه الله تعالى في أبواب الإيمان. قال القاضي رحمه الله تعالى: هما خصلتان مذمومتان محرمتان بالشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأخذ على النساء في بيعتهن ألا ينحن. متفق عليه. وقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية إلى آخره. باب تسمية العبد الآبق كافرا. باب تسمية العبد الآبق كافرا أي كفرا دون كفر، أو إن كان مستحلا بسبب الاستحلال يخرج من الملة، وإلا يكون كفرا دون كفر. وبالسند متصل مؤلف قال: حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جابر عن جرير رضي الله عنه أنه سمعه يقول: أيما عبد أبيق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. أولا إسناد الحديث: علي بن حجر السعدي المروزي ثقة حافظ سوار التاسعة، وإسماعيل بن علية وإسماعيل بن إبراهيم المعروف بن علية منصوب إلى أمه، وكان يكره نسبة إليها من الطبقة الثامنة. منصور بن عبد الرحمن الغداني الأشعري البصري صدوق يحيى من السادسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، لا يأتي مرة ثانية. الرابع الشعبي عمرو بن شراهل أبو عمرو الكوفي من الطبقة السابعة، وتقدم هو قال من الطبقة الثالثة مسابعة الطبقة الثالثة. جرير بن عبد الله البجري تقدم قريبا. ومن فوائد الإسلام من لطائف الإسلام أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومن أن فيه قوله يعني ابن علية، هذه العناية من المصنف، وذلك سبق لكم بدرس المصطلح: ولا تزيد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعني أو بأن أو به، أما إذا أتمه أوله أجلس في الباقي لدى الجمهور، والفصل أولى قاصر المذكور. متى قرأنا هذا الباب؟ في الأسبوع الماضي، في الأسبوع الماضي قرأناه وشرحناه وتوسعنا في شرحه، ولا تنسوه. هو هذا يقول مصنفون، وربما يقول قائل من الطلاب: وش يعني هذا؟ ما يقول إسماعيل بن علية؟ ما هي أمه؟ يقول يعني لماذا أدخل هذا؟ فنقول له: هذه اقرأ في مصطلح الحديث ما كتبه أهل الحديث. هناك هنا يقول: يا حدثنا إسماعيل، معنى ذلك أن علي بن حجر لم ينسبه إلى أبيه إلى أمه، يعني لما حدث مسلما بهذا الحديث قال له: حدثنا إسماعيل بس. ومسلم لطلابه أراد أن يبين بأن هناك إسماعيل بن جعفر أن أبي جعفر وإسماعيل غيره، فمن هو هذا؟ إسماعيل بن أمية من أبي أمية من أمية وغيره، فمن هو هذا؟ فأراد أن يبين لهم، فزاد ابن علي حتى يعلم. لكنه لما كان زائدا على شيخه أراد أن يفصل الذي زاده من عنده على ما سمعه من شيخه. حدثنا إسماعيل، هذا هو المسموع الرواية بهذا. ثم قال بعده: يعني ابن علية، بيانا لطلابه. هذا مما أوجبه أهل الحديث على من يريد أن يزيد في نسبه: ولا تزيد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنه ما لم يبن بنحو يعني أو بأن أو بإن أو به، أما إذا أتم. قال رحمه الله تعالى: ومنصور ماذا؟ هذا هي فائدتها. قال شرح العديد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال ماذا؟ ومنصور، هذا منصور عبد الرحمن طلحة العبدري، وإيه؟ ومنها أن جملة من يسمى بمنصور بن عبد الرحمن في الكتب الستة اثنان فقط، أحدهما هذا المترجم هنا عند مصنف أبي داود فقط، والثاني منصور بن عبد الرحمن طلحة العبدري الحجبي المكي عند الجماعة إلى الترمذي، ولهم ثالث يذكر للتمييز وهو منصور بن عبد الرحمن البرجومي. فنبي ذكر أنه رحمه الله تعالى في شرعه مع نصه، وفي الرواة خمسة يقال لكل واحد منهم منصور بن عبد الرحمن، هذا أحد منتهى. ماذا؟ هذا الذي قاله النووي نقله عن حافظ أبي بكر من خطيب كتابه متفق ومفترق. فقد قال في منصور عبد الرحمن خمسة، منهم اثنان ذكرهما البخاري في تاريخه، ثم قال منصور عبد الرحمن من الأحوص القرشي من بني عبد الشمس مدني حدث عن زيد بن ثابت رواه عن الزهري، ثم ذكر الثلاثة مذكورين هنا، ثم قال ومنصور عبد الرحمن حدث عن حسن بصري رواه عن إبراهيم الطهمان، ثم أورد خطيب حديثا من طريقه. أما منصور بن عبد الرحمن القرشي فقد ذكره البخاري في التاريخ كذا باسم منصور بن عبد الله، وكذا هو في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والثقات بن حبان، ولكن أشار في هامش التاريخ الكبير أنه وقع باسم منصور بن عبد الرحمن، ولعل الخطيب اعتمد على هذه النسخة، والظاهر أنها غير صحيحة لأن ابن أبي حاتم وابن حبان ذكراه بابن عبد الله، إذن يعني ما هو صحيح. وأما منصور الأخير فلم أرى له ذكرا عند غيره، والله تعالى عند غير الخطيب يعني. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال أي منصورا سمعه أي جريرا رضي الله عنه يقول أيما عبد، أي اسم شرط مبتدئ وفي خبره خلاف هل هو جملة الشرط أو الجواب أو هما معا كما هو موضوح في كتب النحو، وما زائدة، وأي مضاف إلى عبد آبيقاء بكسر موحدة وفتحة آبيقاء آباقاء، يقال آبيقاء العبد كسمع وضرب وقتل، له ثلاث مواد، له ثلاث ضبط، آبيقاء كسمع آباقاء كضرب وقتل، إيش الفرق بينهما؟ في المضارع يعني في مضارعه ثلاثة أوجه، أبق العبد يأبق كسمع يسمع، أبق العبد يأبق كضرب يضرب، أبق العبد يأبق فقتل يقتل، ثلاثة مضارع. أما ماضيه فاثنان فقط، أي فر من مواليه، مواليه متعلق بأبق هو جمع مولى بمعنى السيد، وقد سبق أنه اطلق على أحد وعشرين معنى جمعتها في أبيات تقدم ذكرها التي تقدمت لكم، فراجع هذا السبيل والله تعالى التوفيق، وموجودة في مذكر علي الفوائد السمية. قال فقد كفر تقدم في الباب الماضي أقوال أهل العلم في المعنى المراد بكفر هنا، وأن الأصح أنه كفر دون كفر وليس كفرا مخرجا من الإسلام إلا لما استحله، حتى يرجع إلى مواليه إليهم، فيه أن رجوعه إليهم يعد توبة في حقه، إذن توبته رجوع فقط. قال منصور بن عبد الرحمن الراوي عن الشعبي قال والله روي هذا الحديث، يعني والمعنى أن هذا الحديث الذي رواه الشعبي عن جرير رضي الله عنه موقوفا عليه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولفظ أبي نعيم في مستخرجه قال منصور قد والله قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن منده في الإيمان من طريق شعبة عن منصور الأشل قال سمعت الشعبي يحدث عن جرير قال شعبة حدثني مرتين ورفعه آخر مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد الأبيق، إذن هو حديث مرفوع، ولكني أكره، يقول هي منصور ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة، لماذا؟ لأنها يعني معكل المنحرفين الخوارج والمعتزلة، إذا وجدوا مثل هذا يعني يكفرون المسلمين، يعني أنهم هذه النصوص التي أضلتهم، فلو روي عني هذا لكنت سببا لفتح باب الشر، فلذلك يقول وقفوا على جرير لأن الموقوف عادة ما يبالون به، هذا رأي لابن جرير، ويقول يا جماعة أنتم الخواص اسمعوا إن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حدثتكم موقوفا لأن تخفيفا للشر اللي في باب الشر، وأما في الحقيقة فهو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أكره أن يروى عني في هذه البلدة لأنها مأوى المنحرفين المعتزلة والخوارج، وهذا في دليل أدب السلف، وهو أن الإنسان إذا كان عنده معلومات يعني من الفتاوى لا ينبغي له أن يفشئها في كل مناسبة أو في كل مجامع، إنما ينظر لها أحوالا، فإن كان يتعلق بها بعض الدلال لا يذكرها أبدا، لا يذكرها أبدا، وهناك يقال إيش الفتوى غير التقوى، كما يقال الفتوى غير التقوى، إن هناك أهل التقوى يفتى لهم، وهناك غير أهل التقوى لو أفتيت لهم بظاهر ذلك ربما جرهم إلى الضلال، فينبغي للشخص أن يراعي الأحوال، الأحاديث التي تدل على الرغائب والفضائل مثلا، إذا المنهمكين إذا ذكرت لهم هذه الأحاديث والآيات الترغيبة هذه تمادوا ولا يتراجعون، فلينبغي لهم بمثل هؤلاء أن تأتي بأحاديث الوعيد وآيات الوعيد حتى يرتدعوا عما هم عليه، فإذن ينبغي من مثل هذا إذا كان عندك علم أو نصوص أو مثلا فتاوى لا ينبغي أن تذيعها بكل لدى كل أحد، إنما تنظر أهلها أهلا لها الذين يستفيدون منها، بل لا تنظر أما الذين يتضررون سببها فلا تفشى عندهم. فهذا هو السبب في هذا. ومعنى كلام منصور رحمه الله تعالى هذا أنه روى هذا الحديث عن الشعبي عن جرير موقوفا عليه، ثم قال منصور بعد روايته إياه موقوفا والله إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أيها الخواص الحاضرون فإني أكره أن أصرح برفعه في لفظ روايتي فيشيع عني في البصرة التي مملوءه من المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار، والخوارج يزيدون على التخليد فيحكمون بكفره، ولهم شبهات بالتعلق بظاهر هذا الحديث، وقد قدمنا تأويله بطلان مذهبهم بالدلائل القاطعة الواضحة التي ذكرناها في مواضع من هذا الكتاب. قاله النووي رحمه الله تعالى وهو كلام سليم. والحديث هذا تفرر بمصنف رحمه الله تعالى يعني أنه لم يخرج البخاري، وليس المراد أنه لم يخرج غيره، وإنما إذا قلت متفق عليه اتفق عليه الشيخان، وإذا قلت من أفراد مصنف معناه أن البخاري ما أخرجه، وليس المراد أبو داود وكذا، إنما المراد أن البخاري لم يخرجه. وإذا قلنا هنا تفرد به مصنف أي هذا الحديث من أفراد مصنف، وأما في الحقيقة فهو أخرجه أبو داود والنسائي وغيره، فلا نعني بقولنا من أفراد مصنف إلا البخاري فقط، لأنهما إذا اتفق عليه نقول اتفق عليه. ومن فوائده بيان أن إباق العبد من مواليه معصية كبيرة تضاد مقتضيات الإيمان من وجود الطاعات لهم، وهذا هو وجه إدخال المصنف لهذا الحديث في أبواب الإيمان. ومن أن الإباقة يعتبر كفرا، وقد سبق أنه كفر بلا كفر، هو كفر لنعمة الله تعالى عليه. ومن أن قول منصور بن عبد الرحمن ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة فيه ما كان عليه السلف من تيقظهم وتحففهم من أن يتعلق المبتدعون بالنصوص التي يروونها فيما يؤيد بدعهم، وهكذا ينبغي للعالم أن يكون يقظا متحفظا لا ينشر من العلم بين العوام ما فيه متمسك. يعني ما أنت بمحدث سبق لك في مقدمة هذا الكتاب قول ابن مسعود رضي الله عنه، ما أنت بمحدث قوما يعني حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. هناك أمور ما يتحملها عقل بعض الناس، فهذه لا ينبغي أن تنشرها وإن كان حقا وصدقا. لماذا؟ لأن هذه تضل على الضلال، ولذلك قال إلا كان فتنة لبعضهم مثل هذا. ولذلك قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يعني حرم الله على النار، في حديث سبق لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه يعني من قال لا إله إلا الله يعني سرقا من قلبه حرم الله على النار، فهذا أفلا أبشر به الناس؟ قال لا، دعهم يعملوا. إذن يتكلوا في روايته، معنى ذلك أن هذا فضل عظيم وهو حق وصدق، لأنه في حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم له قال يعني وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق على رغم أمس أبي ذر، وقال أبو ذر يردد هذا على رغم أمس أبي ذر على رغم أمس أبي ذر هذا وإن زنا وإن سرق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر قال أفلا أبشر به الناس؟ معاذ قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. إذن ماذا؟ يتكل عليه ويدعو الأعمال. إذن هناك أمور علوم تفشى لدى العوام وتمنع ولا يحدثون بها لئلا يقتروا بمثلها، وهذا هو وجه قولي هنا. قال رحمه الله تعالى في السنن المتضح حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه قال كان جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. أيوة السنة المتصل قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى فقد برئت من الذمة، معناه فقد برئت من الذمة. قال القرطبي أي ذمة الإيمان وعهده. ما هي الذمة؟ ليس ذمة الإيمان حتى نخرجه من الدين، وإن مراد ذمة ذمة العهد ذمة الإيمان، وذلك ماذا؟ بأنه عاقب مثلا إذا كان إجراما إن كان يجيب الحد يقام عليه الحد، وإن كان دون ذلك يقام عليه التعزير لما يراه القاضي. فإذا معنى ذلك بريء ذمته الناس يعني المؤمن محترم مالا ونفسا وعرضا، أليس كذلك؟ لكن إذا ارتكب مثل هذه الجرائم إذا برئت منه الذمة، ليست بريئة من الذمة وخرج من الإسلام، إنما البريئة البراءة الجزئية، وهي أنه سينتهك عرضه أو يضرب جلده بالسياط تعذيرا له. إذن معنى ذلك بريء من هذه الناحية، وليس المراد براءة الكاملة، وهذا هو الواضح. قال رحمه الله تعالى بسنة المنتظر حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن ميسر الضبي عن الشعبي أنه قال كان جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة إذا أبقى العبد قيل القبول أخص من الإزاء فإن القبول هو أن يكون العمل سببا لحصول الأجر والرضا والقرب من الله تعالى والإزاء كون سببا لسقوط التكليف عن الذمة فصلاة العبد الآبق صحيحة مجزئة لسقوط التكليف عنه بها لكن لا أجر له عليها هكذا يقولون على كل على نرد بعده مناقشة لهذا التوجيه الإجزاء والقبول يعني من الذي فرق لكم هذا مقبول ولا يسيء ما في دليل هناك إذا قلنا إن هذه لم تقبل معناه لا تجزئه إذن والمسألة فيها خلاف منهم من رأى أنه على ظاهره يعيد تلك الصلاة ومنهم من لم يرى لكن الذين يرون إعادتها معناه ظاهر النص معهم فلذلك التفرقة بين هذا وذاك ما هو واضح وليس صوابا وماذا قال رحمه الله تعالى إذا ننكس عليهم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تهون بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا واجعل الوارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية ربتنا ولا أغسل لقائنا ولا خافك ولا أرحمنا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ستة أحاديث فقط رقم كذا وكذا وكذا الثاني عون بن سلام بتشديد اللام القرشي أبو جعفر الكوفي مولى بني هاشم ثقة من الطبقة العاشرة وهذا أول محل ذكر وله في هذا الكتاب الثالث محمد بن طلحة المصرف اليامي الكوفي صدوق له أهم الطبقة السابعة وله في هذا الكتاب هذا أول محل ذكر وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط الرابع محمد المثنى أبو موسى العنسي تقدم قريبا الخامس عبد الرحمن المهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري إمام الجرح والتعديل من الطبقة التاسعة تقدم السادس سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي من الطبقة السابعة تقدم السابع محمد بن جعفر أبو عبد الله المعروف غندر البصري ثقة صحيح الكتاب من الطبقة التاسعة تقدم أيضا الثامن شعبة الحجاج الإمام المعروف من السابعة تقدم التاسع زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي التحتانية ويقال الأيامي أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت عابد من الطبقة السادسة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط برقم كذا وكذا وكذا العاشر التاسع أو العاشر أبو وائل شكيب بن سلمة الأسدي الكوفي ثقة مخضرة من الطبقة الثانية تقدم الحادي عشر عبد الله بن مسعود الإمام الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه تقدم من لطائف هذا الإسناد أن من خماسيات مصنف رحمه الله تعالى بالنسبة إلى السند الأول ومن سداسياته بالنسبة إلى السندين الأخيرين ومن أنه مستسلم بالكوفيين من عون لآية من عون ومن أن ذي كتابة مرتين إشارة إلى تأويل الإسناد فللمصنف ثلاثة أحاديث أساني كلها تلتقي في الزبيد من الأول وأعلى بدرجة والباقي يعني متساويان ومنها أنه وقع في هذا السند قوله كلهم عن زبيد وهذا النسخ اختلف فيه إلى آخره فقال أنه هكذا ضبطناه وكذا وقع في أصلنا وبعد الأصول بعد أصول صحيح مسلم ووقع في الأصول التي اعتمدها الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى بطريق أي محمد بن طلحة وشعبة فقط، يعني ما ذكر الثالث، ولم يقع فيها طريق محمد المثنى عن ابن مهدي عن سفيان. وأنكر الشيخ ابن الصلاح يعني قوله كلهم مع أنهم اثنان، المفروض يقول كلاهما، فلماذا قال كلهم؟ هذا يعود إلى أنه هذا في السند الثالث، اثنان محمد بن طلحة وشعبة، وإنكار صحيح على ما في أصوله، وأما على ما اعتمدنا فلا إنكار، فإن سفيان ثالثهما. انتهى كلام النووي. ومنها أيضا أنه ليس في الكتب الستة من يسمى زبيدا، ليس في الكتب الستة من يسمى زبيد، وإنما هو في الموطأ زييد، زييد بياء أين، زييد بياء أين، زويد زويد بن السلط، وليس في كتب الستة ذاك. ومن أن الصحابي ومن أكابر الصحابة رضي الله عنهم ومن السابقين الأول الإسلام ومن المجودين القرآن، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وحث على تلقي القراءة منه. وقد أخرج الإمام أحمد بن مسلم بإسناد صحيح من طريق زير بن حبيش عن عبد الله أن أبا بكر وعمر رضي الله عنه بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، وهو ابن مسعود. هذا ثناء عاطف للطبقة، يشهد أن الصحابة من الصحابة أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قراءته كما أثنى على أبي وغيره. قال: وشرح الحديث تقدم، شرح الحديث عن زبيد. زبيد تقدم أنه بالزائر والموحدة مصغرهم والحارث اليامي، فانبه قد روى هذا الحديث الشعبة أيضا عن منصور عن عمشي، وهي من الرواية التالية هنا، ورواه ابن حبان من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن الثلاثة جميعا عن أبي وائل. إذن طرقه متعددة. عن زبيد عن أبي وائل شكي بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. كذا هو في معظم الروايات، ولأحمد من عن غندر عن شعبة المؤمن سباب المؤمن بدل مسلم، فكأنه رواه بالمعنى. قالوا في الفتح: سباب المسلم سباب فعال، يعني مسابة السباب الجاري بينهما، لأن فعال لفعل الفعال والمفعلة وغير ما مر السماء عدلة، فعال يقتضي الجانبين، يعني ليس أنت أن تبدأه بالسب، بل مسابته إذا بدأك فسوق. هذا سباب المسلم هو الشتم والتكلم في عند الإنسان ما يعيبه، وإذا كان مكافأة بقدر ما جنى هذا لا يسمى، إنما إذا زاد على ذلك. يقول له: يا حمار، قال له: يا حمار يا كلب يا خنزير، هذا زائد ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم بقدر مظلمته، قال له: يا حمار، قال له: يا حمار، بس إلا من بيه. ومن أفى من أفى وأصلح فأجره على الله، كذلك أيضا لو تركها وعفى عنه طيب، لكن الزيادة هي الفسوق. وقتاله هو فسوق، أي خروج عن الطاعة أو خروج عن حق الأخوة. وقتاله كفر، أي من أعمال أهل الكفر، يعني لأن الكفار هم الذين يقتل بعضهم بعضا، وأما المؤمن يناصر بعضهم بعضا ولا يقاتل، فإذا فعل ذلك فقد شابه الكفار في ذلك. وله تأويلات في الشرح هنا، مذكور عدة تأويلات، وهذا أحسنها، أحسن ما قيل أنه أطلق عليهم باب التحذير للزجر، يقول هذا من أعمال أهل الكفر، فمن فعله فقد ارتكب أعمال المجرمين فلا ينبغي له ذلك. ومنهم من حمله على من يعني استحله استباحه، وهذا يكون كفرا حقيقيا. قال: انقتاله كفر. قال: ماذا؟ وتنبيه ورد لهذا الحديث سبب أخرجه البغوي والطبري من طريق أبي خالد الوالدي عن عمرو بن النعمان بن مقرن المزني أنه قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار، ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاء ومشاتمة الناس، كان خلقه هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. زاد البغوي في روايته فقال: ذلك الرجل والله لا أساب رجلا بعد هذا. تاب هذا طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بهذا لأنه يعرف أنه بذي، فأرشده إلى ذلك فتاب، والله لا أساب أحدا. طيب هذا. قال زبيد اليامي: فقلت لأبي وائل شكك أنت سمعته من عبد الله بن مسعود يعني يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو وائل: نعم سمعته منه. لماذا قال هذا؟ وإنما قال زبيد هذا للتأكد، وله سبب ذكره البخاري من طريق محمد بن عرعرة عن شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة ما رأيك فيهم مرجئة؟ فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن مذهب باطل. المرجئة هم الذين يرجئون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويرون أن المعاصي لا تضر مع الإيمان كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر. هذه مذهبهم هذا مذهب باطل. فيقول أبو وائل: كيف يقول هذا إنه لا يضر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر؟ إذن معنى ذلك أن مذهبهم هذا باطل، بل الواجب أن المعاصي تضر مع الإيمان. لا بد أن يكون الإنسان متمسكا بأوجه الطاعة بأصناف الطاعة، فإذا خالف ذلك فقد ارتكب إثما يوقعه في النار إلا أن يتوب، ويتوب الله عليه. وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل، اختصره يعني. والحديث هذا متفق عليه، درجته حديث متفق عليه. المسألة الثالثة في فوائده، منها بيان حكم سباب المسلم هو أنه فسوق وقتاله هو أنه قتاله هو أنه كفر، على ما تقدم من بيان مراد الكفر هنا كفر دون كفر. ومنها أن في تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق إذا كان بغير حق، أما إذا مكافأة سب إنسانا أخاه فرد عليه بمثلها هذا لا يسمى فسق، وعلى من قاتله بالكفر. ومنها أن في الرد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر مع الإيمان. وفي صحيح البخاري من طريق شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني أن مذهبهم هذا باطل، فكأنه قال: كيف يكون مذهبهم حقا وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فمراده إبطال رأيهم الفاسد المذكور. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى أبو الحسين رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومن المثنى عن محمد كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا كلاهما عن منصور، منصور وإيش والأعمش. قوله كلاهما أي منصور والأعمش بمثله معناه أي بمثل حديث زبيد عن أبي وائل. تنبيه: رواية منصور والعمش عن أبي وائل ساقها أبو عوانة في مسنده رقم كذا صفحة كذا جزء كذا. فقال: حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حا قال وحدثنا يحيى بن عياش قال حدثنا بشر بن عمر قال أنبأنا شعبة قال أخبرني الأعمش ومنصور كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. انتهى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم عفان بن مسلم سلمك الله من كبار العشرة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الإسناد أولا إسناد عشرة ابن بشار محمد المثنى المعروف بندار، وبعده عبيد الله بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري من الطبقة العشرة. الثاني الثالث أبو معاذ بن معاذ العنبري البصري هذا من كبار التاسعة. الرابع علي بن مدرك النخعي الوهبيلي أبو مدرك الكوفي ثقة من الرابعة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. الخامس أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، قيل اسمه هرم وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل جرير، ثقة من الطبقة الثالثة. السادس جرير بن عبد الله بن جابر البجلي الصحابي المشهور، مات سنة 51 من الهجرة وقيل بعدها، من الطبقة من رجال الجماعة. ومن المدطاي في هذا الإسناد أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه أبي بكر أبي بكر أبي شيخ ما أخرج له الترمذي، وعبيد الله بن معاذ ما أخرج له الترمذي وابن ماجه. ومنها أن شيخيه محمد المثنى والبشاري من التسعة الذين يروي عن أصحاب الأصول الستة بالواسطة والتقدم. ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي علي المدرك عن أبي زرعة، ورواية الراوي عن أبيه والآخر عن جده والآخر عن جدي. ومنها كتابة حال تقدم هذا. ومنها أن الصحابي وذو مناقب جمة مع أنه من أواخر من أسلم، قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضحك، هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، متفق عليه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم السيد أنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام، وكان سيدا مطاعا وكان بديع الجمال. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسميه يوسف هذه الأمة، كان جميل كبير القدر طويل القامة يصل إلى سنام البعير على الأرض، وكان نعله ذراعا رضي الله عنه ما شاء الله غاب عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد منكم الغائب. قال والمعروف في رواية حجة الوداع بفتح الحاء حجة، قال هروي غنوء للغة المسموع من العربي فواحد حجج حجة بكسر الحاء، لكن يجوز هذا أيضا. استنصت الناس معناه اطلب منهم ان ينصتوا، والانصات هو السكوت مع الاستماع، وهو امر منه صلى الله عليه وسلم جرير رضي الله عنه ان يامر الناس بالانصات له، هكذا رواه الشيخين بلفظ الامر استنصت. ووقع في روايه للنسائي بلفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع استنصت الناس بلفظ الماضي اي بواسطه جابر جرير. هذا في دليل للمحدثين في مجالس الاملاء أو مملي أو يعني مبلغ، هذا مبلغ أيما كان، الآن تطور الحال فجاء مبلغ مكبر الصوت فالناس يستفيدون من الناس مباشرة، وأيام ذاك كان أي عالم يجلس ويبلغ عنه على حسب سعة المكان، حتى بلغ بعضهم مبلغه سبع مبلغين من هنا إلى منتهى الصوت واحد يقف، ثم وراءه واحد ثم وراءه واحد ثم وراءه سبعة ما شاء الله يعني. فهذا أصله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مبلغا من هو جرير بن عبد الله البجلي، واستنصاته منه لأنه قال في الإملاء قال واستنصت الناس لكي ما يسمعوا في المصطلح. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استنصت له جرير لا ترجعوا، أي لا تصيروا، رجع بمعنى صار بعدي أي بعد موتي أو بعد مجلسي هذا كفارا، أي يعني معنى ذلك متلبس به أقوال تقريبا إلى أوصلها إلى عشر أقوال، وقلنا أقربها من هذا والجواب أنه إيه، والأحسن أن نقال إما أنه محمول على الخوارج، فأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينظر بنور النبوة إلى ما يأتي بعده، أعلمه الله تعالى أنه كان يخاطبهم ومن كان على شاكلته، أو نقول لا ترجع كفارا أي لا تكونوا مثل الكفرة ولا تتعودوا أو لا تعملوا بعملهم لأنهم الذين يقتلوا بعضهم بعضا، وأما أنتم فإخوان إنما المؤمنون إخوة، فإذا كان يعني فيه هناك عداوة إصلاح لا يكون قتال إلا أن يأبى أحد الجانبين. قال يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم بالجزم على الجواب جواب الأمر على أنه جواب النهي، وبرفع على الاستئناف أو يجعل حالا، فعلى الأول يقوي الحملة على الكفر الحقيقي ويحتاج إلى التأويل المستهيد مثلا، وعلى الثاني لا يكون متعلقا ما قبله ويحتمل أن يكون متعلقا وجواب ما تقدم. قال في الفتح قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان مقاتلة المؤمنين بعضهم بعضا، وأن ذلك ينافي الإيمان، وأنه من سمة أهل الكفر، ومن أن الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلمين. قال الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق أصوات النبي. فتوقير النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فكذلك العلماء لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحيون سنته ويدعون الناس إليها ويذبون عنها وعن حريمها، فلهم الإجلال والاحترام. ومن أن الإنصات سبب لفتح باب العلم، هذا وغيره. أول العلم الاستماع، أول العلم الاستماع، تطلب أن تسمع، ثم الإنصات لا تكلم، ثم الحفظ ما تسمعه تحفظه، ثم العمل، ثم النشر. هكذا رتبه العلماء. أول أدب يتحلى به الطالب الاستماع، تسمع إلى ما يقول الشيخ، ثم تنصت، تسكت، لا تخلط في كلام آخر لا يلتبس عليك، ثم تحفظ ما قاله الشيخ، ثم تعمل بعد حفظه، ثم تنشر. هذا هو وظيفة الطالب العلم. وعن الأصمعي: تقديم الإنصات على الاستماع. وقد ذكر علي بن مديني أنه قال لابن عيينة: أخبرني معتمرس الإنصات من العينين. فقال ابن عيينة: وما ندري كيف ذلك؟ قال: إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا. الإنصات يكون من العينين، معناه بداية لازم تنظر من يحدثك، لأنك إذا نظرت إلى آخر فمعنى ذلك أنه قلبك ذهب إلى ذاك، ما جعل الله للرجل من قلب في جوفه، خلاص انتهى. إذن ولذلك سبق لكم في مقدمة هذا الكتاب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما حدثه بشير بن كعب قال ماذا؟ قال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تأذن لحديثي صلى الله عليه وسلم ولا تسمع ولا تأذن. فقال له ابن عباس: إنا كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بأن، يعني قبل أن يفشو، يعني تخليطها هذه صافيا منقولا نقلا صحيحا، إذا سمعنا أول مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. فاستفاد العلماء من هذا علمي بالتمام طريقان، أن الطريق إليه طريقان: طريق السمع ما يكون تام تخطط، أو نظرت إليه ولا تستمع إلى من بجنبك، فهذا أيضا ناقص. إذن طريق وصول العلم من الناحيتين، من طريق النظر ومن طريق السمع. ولذلك لا يستهزن بعض العلماء، وقد قال شعبة: لا يجوز التحديث لك، وعلله بتعليل ما هو مقبول على كل حال، الاحتمال أن يكون شيطانا، لكن هذا ما قبل به. المهم هو ينافي تمام وصول العلم إلى الطالب. الطالب يعني من الجارحين، من الحواس، من حستين لا بد أن يتلقى العلم، عن طريق حاسة البصر وعن طريق حاسة السمع. لماذا؟ لأن هذا هو طريق وصول المعلومات إلى ذهن الطالب. قال: والحديث هذا تقدم من متفق عليه، والسلام متفق عليه. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن واكد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذه الرواية وصلها رواية تنبيه، رواية شعبة عن واكد بن محمد التي أحالها مصنف رحمه الله تعالى هنا، ساقع لفظها الإمام أحمد بن السيدي فقال: حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن واكد بن محمد عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وشرح الحديث وفوائده تقدمت مستوفاة في حديث جرير رضي الله تعالى عنه. أما الحديث هذا متفق عليه تخرجه كذلك. وبالسند متصل المؤلف قال: وحدثني أبو بكر وأبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واكد بن محمد بن زويد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال شك من الراوي: ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. السند سبعة، رجال السند سبعة: أبو بكر بن خلاد الباهلي، اسمه مشتهر بكنيته واسمه محمد بن خلاد بن كثير البصري ثقة من العاشرة تقدم. الثاني وبقية تقدم في السند الماضي. وقوله ويحكم أو قال ويلكم أو للشك من الراوي، قال قاضي عياض رحمه الله تعالى: هما كلمتان ويح وويل استعملتهما العرب معنى التعجب والتوجع. قال سيبويه رحمه الله تعالى: ويل كلمة لمن وقع في هلكة، وويح ترحم وحكي عنه. يعني إذا قال ويلك يعني غالب الاستعمال أن تكون توجعا لمن وقع في هلكة يستحقها ويل. وإذا قيل ويح بالعكس تقال لمن تتوجع لمن توجعا لمن وقع في هلكة لا يستحقها، هذا هو الغالب الاستعمال. لكن أحيانا يستعمل هذا مقام ذاك، وغالب ما يستعمل ويح بالترحم، وويل هذا يعني للذم، لكن أحيانا يأتي بعكس ذلك. وفي الحقيقة إنها مثل تريبة يمينك عقرى حلقة تجري على الألسنة، ولا أراد بها حقيقتها هذا الذي قاله أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: ماذا؟ وبسند متصل معلم قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وبين قال: حدثني عمرو بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واكد. وحرملة بن يحيى التجري من الحادية عشرة، عبد الله بن وهب هذا القرشي مولاه من الطبقة التاسعة، عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني نزيل عسقلان ثقة من السادسة، وهذا أول محل ذكري وله في هذا الكتاب حديث 16 حديثا، وعند ابن ماجه حديث واحد وهو حديث الباقي فقط، والباقي يعني تقدم في السند الماضي. وقوله أن أباه ومحمد بن زيد المفروض السند الماضي، وقول مثل حديث شعبة عن واكد يعني أن حديث عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد مثل حديث شعبة عن أخيه واكد بن محمد. تنبيه: رواية عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد التي أحالها المصنف رحمه الله تعالى هنا ساق لفظها أبو نعيم في المسند المستخرج، فقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد بن زيد أن أباه حدثه عن عبد الله ابن عمر عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انتهى. قال رحمه الله تعالى: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. إطلاق اسم الكفر، وهذا يكون كما سبق لنا تأويل غير مرة من باب كفر دون كفر، أو يكون إن استحله على حقيقته. وفي السند متصل المؤلف قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والنياحة على الميت. أولا رجال الإسناد ثمانية: أبو بكر بن أبي شيبة تقدم، أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير من التاسعة، ابن نمير كذلك أيضا، ومحمد بن عبد الله من العشرة، أبوه عبد الله بن نمير من التاسعة، محمد بن عبيد بن أمية بن أبي أمية واسمه عبد الرحمن وقال إسماعيل الطنافسي أبو عبد الله الكوفي الأحدب ثقة حافظ من التاسعة. وهذا نسخ التقريب أنه من الحادية عشرة، وهذا غلط، هذا غلط. وبعد ذلك وجدنا الظاهر ما وجدنا يعني في تقريبكم محمد بن عبيد هذا يجعله من الحادية عشرة، وهذا غلط صريح لا مبرر له. اللهم إلا النسخ الأخيرة عدلته ما أدري، والحاصل أن هذا غلط، إنما هو من التاسعة. قال: وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط: الأعمش أبو صالح، ذكوان السمان أبو هريرة، ومن لطائف الإسناد أنه من خواصية المصنف رحمه الله تعالى: ورجاله رجال جماعة إلا شيخه أبا بكر فما أخرجه له الترمذي. ومن أن أبا معاوية أحفظ الناس لأحاديث الأعمش، وهو أحفظ الناس لأحاديث أبي صالح لأنه روى عنه أكثر من ألف حديث أعمش عن أبي صالح. ومن أنه مسلسل بالكوفيين، ومنها أن محمد بن عبيد هذا أول محل ذكري في الكتاب، وجملة ما رواه عن المصنف ثلاثة أحاديث فقط كما أوضحتها آنفا. ومن أن جملة من يسمى بمحمد بن عبيد في كتب الستة نحو 11 راويا، ومنهم في الصحيحين 3 إلى آخره. ومن أن في رواية تابعي عن تابعي العمشي عن أبي صالح إلى آخر شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان مبتدأ سوغه وصف بقوله في الناس، اثنتان كائنتان في الناس أي كائنتان في الناس، أو سوغه وصف بمقدر أي خصلتان اثنتان، وفي الناس حاله يعني معناه له مسوغان، إما الوصف المقدر إما المقدر الموصوف أو الصفة التي بعده، هما مبتدأ ثان أو هو ضمير فصل بهم أي فيهم، فالباء مع ناس. وقول كفر خبر مبتدأ، والمراد به كفر دون كفر إلا لمستحيل، فإنه كفر مخرج عن ملة. قال النووي رحمه الله تعالى في أقوال أصحها أن معناه أنهما من أعمال كفار وأخلاق الجاهلية. هذه الأعمال المؤمن الذي هو مؤمن في الحقيقة يستعملهما غفلة أو يعني عند الغضب عند المشادة مع الناس يطعن في نسب وادم تراب. ما الفرق بينهم؟ ما في فرق هناك إلا بالتقوى. لا فضل لعجمي لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. ما في هناك يعني يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب من ذكر وأنثى، لماذا؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذه مهمته، ليس هناك زائد على ذلك. أما النخوة والتكبر بالأنساب والألوان وإلى آخره، هذه كلها من أعمال الكفرة وأعمال الجاهلية. لكن مشكلة في هذه الأمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي لا تترك هذه الأشياء وهي من أعمال الجاهلية. يحذرهم كلما بدلت بادرة وتكلم بهذا الكلام العاطل ينبغي له أن يتوب إلى الله ويستغفره. تنبيها لهذا يكون اثنتان في أمة في الناس هما بهم كفر ولا يتركون ولا يتركون ذلك، لكن مهما كان الأمر إذا ابتلي أحد بذلك ينبغي له أن يتوب إلى الله، لأن هذه معصية أعمال جاهلية. الطعن في الأنساب، الطعن في الألوان، الطعن في ذلك أيضا في الفهوم المختلفة، واحد يكون بليد واحد يكون ذكي، فالذكي لا ينبغي له أن يتطاول على البليد، بل يعذره بما آتاه الله تعالى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إذ البلاد خلق الله رتب الله تعالى فيه طبيعته بخلق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا ينبغي لهذا أن يتطاول. لكن لا يخلو الناس في مثل هذا، وخاصة إذا جاء الشيطان دخل بينهما وأغرى أحدهم الآخر يتسابان، لازم يظهر ذلك، ولا أنت ابن فلان ما تعرف نسبك، هذا طعن من جاهلية. الطعن في النسب أحدهما الطعن في النسب، وهو بفتح الطاء وسكون العين مصدر طعان. قال: الطعن في النسب والنياحة على الميت، كذلك أيضا أعمال الجاهلية النياحة على الميت، هذه محظورة في الإسلام، لكن لا يعني أعمال الجاهلية بقي ذلك، لأن بعض المسلمين يرتكبون هذا وهو محرم، فينبغي التوبة منه. قال هنا و في حديث آخر يقول هنا: فإن قلت كيف تجمع بين قولي هنا اثنتان في الناس هما بهم كفر، وبين ما أخرجه مصنف كتاب الجنائز سيأتي من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن مهما كان الأمر، لازم يعني يقع في أن أمتي تقع مع كونها مؤمنة، لا يتركهن ماذا؟ الفخر في الأحساب، هذه واحدة، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، ما شاء الله، إيه؟ إذا نزل المطر يقول إيه؟ هذا بنجم بطلع نجم كذا، والأونة الأخيرة قال بالشيخ الفلاني هو الذي جاد علينا بهذا المطر، وينسب إلى شيخه، ما ينسب إلى الله، بدل الجاهلية ما عنده شيخ، ولكن متأخرون اقترحوا يعني ما يشاكل الجاهلية، فيقول هذا من فيض فلان، من مدد فلان، ما هو من مدد الله سبحانه وتعالى، فهذه أعمال من أمور الجاهلية. لن يدعهن الناس ماذا؟ ولستقعهم النجوم والنياحات. إذن وما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لن يدعهن الناس النياحة والطعن في الأحساب والعدوى، فذلك أيضا العدوى، كل أحد يقول لا تذهب إلى فلان لأنه مريض وسيعدو عليك، والعدوى لا طيرة ولا عدوى في الإسلام ما فيه، يقول إيه؟ قال: والعجوى جرب بعير، هذا كلامهم، جرب بعير فأجرب 100 بعير، يقولون هكذا، يقول من أجرب البعير الأول. طيب إذا كان الجرب أتى من البعير الواحد فمن أجرب الأول؟ قالوا الله. إذن الله أجرب الثاني. إذن هذا لا عدوى، العدوى من الله، الله سبحانه وتعالى يخلق لكل أحد مرضه الخاص به. وهناك فر من الميزوم، فرارك من الأسد، ها؟ يعني هذا يدل على عكس هذا الحديث، وقد تقدم الجمع في ذلك. ونقول ماذا؟ إن للعلماء مسالك في هذا، إدة أوجه مسالك، والأحسن أن نقول إن هناك بعض الأمراض وبالتجربة يعدي بعضها، يعدي بعضها، ومعظم الأمراض ما في عدوى. فإذا التنبيه لهذا مثل الجذام مثلا، هذا تنبيه لبعض الأمراض التي تعدي، لكن إن العدوى الذي يعني جعله الله تعالى في الأمراض بسبب يتسبب ذلك لهذا لا يكون بطبعه كما يقول الجاهلية ينسبونه إلى الطبع، للطبع، هذه من طبيعة المرض، لا، بل بالخلق الله سبحانه وتعالى. هذا السبب، إذا هذا المرض المعدي يعني التقى مع ذلك أو جلس وأكل معه مثلا عاد إليه بتقدير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يعتقده المسلم في البعض التي مثلا يرى فيها تجربة العدوى. وأما معظم الأمراض مثل الجرب وغير ذلك فهذه لا تعدي، وإنما هي بخلق الله سبحانه وتعالى، وهذا أولى. وأولى من ذلك أن نقول إن العدوى ما في حقيقة لا في بعض الأمراض ولا في كلها، وإنما الشكوك والأوهام هي التي يعني يحذر منها، لأن الإنسان ربما يلتقي مع مريض ويحدث له ذلك المرض بتقدير الله، فيقول لولا أني ذهبت جلست مع فلان ما أصابني هذا، فقطعا لهذا الشك قال إيش؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني معنى ذلك أن الجذام ما يتعدى، ما يأتي لصاحبه إلى غيره، وإنما هو بتقدير الله تعالى. لكن عن تبعيد للمسلم عن أسباب الشكوك والظنون والأوهام الفاسدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، إذا كان في قلبك مثل هذا لا تلتقي معه أو لا تقابله أو لا تجلس معه. وأي مرض أنك تشك في قلبك أنه لو جلست يعدي عليك لا تذهب إليه لئلا يحدث هذا الشك فيخف أو فيقل وزن إيمانك، وهذا أقوى من التأويل للسابق. قال رحمه الله تعالى، والحديث هذا تفرد بمصنف رحمه الله تعالى يعني ما أخرجه البخاري، ومن فوائده أن الطعن في النسب والنياحة كفر فيكون منافيا للإيمان، وهو جر مناسبة بإرادة المصنف رحمه الله تعالى في أبواب الإيمان. قال القاضي رحمه الله تعالى هما خصلتان مذمومتان محرمتان في الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على النساء في بيعتهن ألا ينحن، متفق عليه. وقال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية إلى آخره. باب تسمية العبد الآبق كافرا، باب تسمية العبد الآبق كافرا أي كفرا دون كفر، أو إن كان مستحلا بسبب الاستحلال يخرج من الملة، وإلا يكون كفرا دون كفر. وبالسند متصل مؤلف، قال حدثنا علي بن حجر السعدي وقال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جابر عن جرير رضي الله عنه أنه سمعه يقول أيما عبد أبيق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. أولا إسناد الحديث، علي بن حجر السعدي المروزي ثقة حافظ سوار التاسعة، وإسماعيل بن علية وإسماعيل بن إبراهيم المعروف بن علية منصوب إلى أمه وكان يكره نسبته إليها من الطبقة الثامنة. منصور بن عبد الرحمن الغداني الأشعري البصري صدوق يحيى من السادسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية. الرابع الشعبي عمرو بن شراهل أبو عمرو الكوفي من الطبقة السابعة وتقدم هو، قال من الطبقة الثالثة المسابعة الطبقة الثالثة. جرير بن عبد الله البجري تقدم قريبا. ومن فوائد الإسلام من لطائف الإسلام أن الخماسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومن النبي قوله يعني ابن علية، هذه العناية من المصنف، وذلك سبق لكم بدرس المصطلح ولا تزيد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعني أو بأن أو به. أما إذا أتمه أوله أجلس في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور. متى قرأنا هذا الباب؟ في الأسبوع الماضي، في الأسبوع الماضي قرأناه وشرحناه وتوسعنا في شرحه، ولا تنسوه. هو هذا يقول مصنفون، وربما يقول قائل من الطلاب وش يعني هذا؟ ما يقول إسماعيل بن علية؟ ما هي أمه؟ يقول يعني لماذا أدخل هذا؟ فنقول له هذه اقرأ في مصطلح الحديث ما كتبه أهل الحديث هناك. هنا يقول يا حدثنا إسماعيل، معنى ذلك أن علي بن حجر لم ينسبه إلى أبيه إلى أمه، يعني لما حدث مسلما بهذا الحديث قال له حدثنا إسماعيل بس. ومسلم لطلابه أراد أن يبين لأن هناك إسماعيل بن جعفر أن أبي جعفر وإسماعيل غيره، فمن هو هذا؟ إسماعيل بن أمية من أبي أمية من أمية وغيره، فمن هو هذا؟ فأراد أن يبين لهم، فزاد ابن علي حتى يعلم. لكنه لما كان زائدا على شيخه أراد أن يفصل الذي زاده من عنده على ما سمعه من شيخه. حدثنا إسماعيل، هذا هو المسموع الرواية بهذا. ثم قال بعده يعني ابن علية بيانا لطلابه. هذا مما أوجبه أهل الحديث على من يريد أن يزيد في نسب ولا تزيد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنه ما لم يبن بنحو يعني أو بأن أو بإن أو به. أما إذا أتم قال رحمه الله تعالى ومنصور ماذا هذا؟ هذا هي فائدتها. قال شرح العديد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال ماذا؟ ومنصور هذا منصور عبد الرحمن طلحة العبدري، وإيه؟ ومنها أن جملة من يسمى بمنصور بن عبد الرحمن في الكتب الستة اثنان فقط، أحدهما هذا المترجم هنا عند مصنف أبي داود فقط، والثاني منصور عبد الرحمن بن طلحة العبدري الحجبي المكي عند الجماعة إلى الترمذي، ولهم ثالث يذكر للتمييز وهو منصور عبد الرحمن البرجومي. تنبي ذكر أنه رحمه الله تعالى في شرحه مع نصه، وفي الرواة خمسة يقال لكل واحد منهم منصور عبد الرحمن هذا أحد منتهى. ماذا هذا الذي قاله النووي نقله عن حافظ أبي بكر من خطيب كتابه متفق ومضطرب، فقد قال فيه منصور عبد الرحمن خمسة منهم اثنان ذكرهما البخاري في تاريخه، ثم قال منصور عبد الرحمن من الأحوص القرشي من بني عبد الشمس مدني حدث عن زبيد بن زيد بن ثابت رواه عنه الزهري، ثم ذكر الثلاثة مذكورين هنا، ثم قال ومنصور عبد الرحمن حدث عن حسن بصري رواه عنه إبراهيم الطهمان، ثم أورد الخطيب حديثا من طريقه. أما منصور بن عبد الرحمن القرشي فقد ذكره البخاري في التاريخ كذا باسم منصور بن عبد الله، وكذا هو في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والثقات بن حبان، ولكن أشار في هامش التاريخ الكبير أنه وقع باسم منصور بن عبد الرحمن، ولعل الخطيب اعتمد على هذه النسخة، والظاهر أنها غير صحيحة لأن ابن أبي حاتم وابن حبان ذكراه بابن عبد الله، إذن يعني ما هو صحيح. وأما منصور الأخير فلم أرى له ذكرا عند غيره والله تعالى عنه، عند غير الخطيب يعني. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال أي أنه أي منصورا سمعه أي جريرا رضي الله عنه يقول أيما عبد، أي اسم شرط مبتدأ وفي خبره خلاف هل هو جملة الشرط أو الجواب أو هما معا كما هو موضوع في كتب النحو، وما زائدة، وأي مضاف إلى عبد أبيقى بكسر موحدة وفتحة أبيقى أبقى، يقال أبيقى العبد كسمع وضرب وقتل، له ثلاث مواد، له ثلاث ضبط، أبيقى كسمع أبقى كضرب وقتل. إيش الفرق بينهما؟ في المضارع يعني في مضارع ثلاثة أوجه، أبقى العبد يأبق كسمع يسمع، أبقى العبد يأبق كضرب يضرب، أبقى العبد يأبق فقتل يقتل، ثلاثة مضارع. أما ماضيه فاثنان فقط، أي فر من مواليه، مواليه متعلق بأبيقة هو جمع مولى بمعنى السيد، وقد سبق أنه اطلق على أحد وعشرين معنى جمعتها في أبيات تقدم ذكرها هذه تقدمت لكم، فراجعها سبيل الله تعالى التوفيق، وموجودة في مذكر علي الفوائد السمية. قال فقد كفر تقدم في الباب الماضي أقوال أهل العلم في المعنى المراد بكفر هنا، وأن الأصح أنه كفر دون كفر وليس كفرا مخرجا من الإسلام إلا لمن استحله، حتى يرجع إلى موالهم يعني مواليه إليهم، فيه أن رجوعه إليهم يعد توبة في حقه، إذن توبته رجوع فقط، قال منصور بن عبد الرحمن الراوي عن الشعبي قال والله روي هذا الحديث يعني، والمعنى أن هذا الحديث الذي رواه الشعبي عن جرير رضي الله عنه موقوفا عليه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولفظ أبي نعيم في مستخرجه قال منصور قد والله قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن منده في الإيمان من طريق شعبة عن منصور الأشل قال سمعت الشعبي يحدث عن جرير قال قال شعبة حدثني مرتين ورفعه آخر مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد الأبيق. إذن هو حديث مرفوع، ولكني أكره يقول يا منصور ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة. لماذا؟ لأنها يعني معقل المنحرفين الخوارج والمعتزلة، إذا وجدوا مثل هذا يعني يكفرون المسلمين لأنهم هذه النصوص التي أضلتهم، فلو روي عني هذا لكنت سببا لفتح باب الشر. فلذلك يقول وقفوا على جرير لأن الموقوف عادة ما يبالون به، هذا رأي لابن جرير. ويقول يا جماعة أنتم الخواص اسمعوا إن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حدثتكم موقوفا لأن تخفيفا للشر اللي في باب الشر، وأما في الحقيقة فهو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أكره أن يروى عني في هذه البلدة لأنها مأوى المنحرفين المعتزلة والخوارج. وهذا في دليل أدب السلف، وهو أن الإنسان إذا كان عنده معلومات يعني من الفتاوى لا ينبغي له أن يفشيها في كل مناسبة أو في كل مجامع، إنما ينظر لها أحوالا، فإن كان يتعلق بها بعض الدلال لا يذكرها أبدا، ها لا يذكرها أبدا. وهناك يقال إيش الفتوى غير التقوى، ثم يقال الفتوى غير التقوى، إن هناك أهل التقوى يفتى لهم وهناك غير أهل التقوى لو أفتيت لهم بظاهر ذلك ربما جرهم إلى الضلال. فينبغي للشخص أن يراعي الأحوال، الأحاديث التي تدل على الرغائب والفضائل مثلا، إذا المنهمكين إذا ذكرت لهم هذه الأحاديث والآيات الترغيبة هذه تمادوا ولا يتراجعون، فلينبغي لهم بمثل هؤلاء أن تأتي بأحاديث الوعيد وآيات الوعيد حتى يرتدعوا عما هم عليه. فإذا ينبغي من مثل هذا إذا كان عندك علم أو نصوص أو مثلا فتاوى لا ينبغي أن تذيعها بكل لدى كل أحد، إنما تنظر أهلها أهلا لها الذين يستفيدون منها، بل لا تنظر أما الذين يتضررون بسببها فلا تفشى عندهم. فهذا هو السبب في هذا. ومعنى كلام منصور رحمه الله تعالى هذا أنه روى هذا الحديث عن الشعبي عن جرير موقوفا عليه، ثم قال منصور بعد روايته إياه موقوفا والله إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أيها الخواص الحاضرون فإني أكره أن أصرح برفعه في لفظ روايتي فيشيع عني في البصرة التي مملوءه من المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار، والخوارج يزيدون على التخليد فيحكمون بكفره، ولهم شبهات بالتعلق بظاهر هذا الحديث، وقد قدمنا تأويله بطلان مذهبهم بالدلائل القاطعة الواضحة التي ذكرناها في مواضع من هذا الكتاب. قاله النووي رحمه الله تعالى وكلام سليم. والحديث هذا تفرر بمصنف رحمه الله تعالى يعني أنه لم يخرج البخاري، وليس مراد أنه لم يخرج غيره، وإنما إذا قلت متفق عليه اتفق عليه الشيخان، وإذا قلت من أفراد مصنف معناه أن البخاري ما أخرجه، وليس مراد أبو داود وكذا، إنما المراد أن البخاري لم يخرجه. وإذا قلنا هنا تفرد به مصنف أي هذا الحديث من أفراد مصنف، وأما في الحقيقة فهو أخرجه أبو داود والنسائي وغيره، فلا نعني بقولنا من أفراد مصنف إلا البخاري فقط، لأنهما إذا اتفق عليه نقول اتفق عليه. ومن فوائده بيان أن إباق العبد من مواليه معصية كبيرة تضاد مقتضيات الإيمان من وجود الطاعات لهم، وهذا هو وجه إدخال المصنف لهذا الحديث بأبواب الإيمان، ومن أن الإباقة يعتبر كفرا وقد سبق أنه كفر بلا كفر، فهو كفر لنعمة الله تعالى عليه. ومن أن قول منصور بن عبد الرحمن ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة فيه ما كان عليه السلف من تيقظهم وتحفظهم من أن يتعلق المبتدعون بالنصوص التي يروونها فيما يؤيد بدعهم، وهكذا ينبغي للعالم أن يكون يقظا متحفظا لا ينشر من العلم بين العوام ما فيه متمسك، يعني ما أنت بمحدث سبق لك في مقدمة هذا الكتاب قول ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت إنك ما أنت بمحدث قوما يعني حديثا لا تبلغه عقولهم إلا فان إلا كان فتنة لبعضهم. هناك أمور ما يتحملها عقل بعض الناس فهذه لا ينبغي أن تنشرها وإن كان حقا وصدقا، لماذا؟ لأن هذه تضل على الضلال، ولذلك قال إلا كان في نثل لبعضه مثل هذا. ولذلك قال إيه؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يعني حرم الله إيه؟ حرم الله على النار، في حديث سبق لكم إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه، يعني من قال لا إله إلا الله يعني سركا من قلبه حرم الله على النار، فهذا أفلا أبشر به الناس؟ قال لا، دعهم يعمل. إذن يتكلوا في روايتين، معنى ذلك أن هذا فضل عظيم وهو حق وصدق، لأنه في حديث أبي الذر قال النبي صلى الله عليه وسلم له قال يعني وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وقال أبو الذر يردد هذا على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر هذا وإن زنا وإن سرق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر قال أفلا أبشر به الناس؟ معاذ قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. إذن ماذا؟ يتكل عليه ويدعو الأعمال. إذن هناك أمور علوم تفشى لدى العوام وتمنع ولا يحدثون بها لئلا يقتروا بمثلها، وهذا هو وجه قولي هنا. قال رحمه الله تعالى بسنة المنتظر حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه قال كان جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد وإذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. وعلى أيوة السنة المنتظر قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، معناه فقد برئت منه الذمة. قال قرطبي أي ذمة الإيمان وعهده. ما هي الذمة؟ ليس ذمة الإيمان حتى نخرجه من الدين، وإن مراد ذمة ذمة العهد ذمة الإيمان، وذلك ماذا؟ بأنه يعاقب مثلا إذا كان إجراما، إن كان يجيب الحد يقام عليه الحد، وإن كان دون ذلك يقام عليه التعذير لما يراه القاضي. فإذا معنى ذلك برئت ذمته الناس، يعني المؤمن محترم مالا ونفسا وعرضا، أليس كذلك؟ لكن إذا ارتكب مثل هذه الجرائم إذا برئت منه الذمة، ليست برئة منه الذمة وخرج من الإسلام، إنما البريئة البراءة الجزئية، وهي أنه سينتهك عرضه أو يضرب جلده بالسياط تعذيرا له. إذا معنى ذلك برئة من هذه الناحية، وليس المراد براءة الكاملة، وهذا هو الواضح. قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن ميسم الضبي عن الشعبي أنه قال كان جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. إذا أبق العبد قيل القبول أخص من الإزاء، فإن القبول هو أن يكون العمل سببا لحصول الأجر والرضا والقرب من الله تعالى، والإزاء كونه سببا لسقوط التكليف عن الذمة، فصلاة العبد الآبق صحيحة مجزئة لسقوط التكليف عنه بها، لكن لا أجر له عليها، هكذا يقولون. على كل حال أنا لرد بعده مناقشة لهذا التوجيه. الإجزاء والقبول يعني من الذي فرق لكم هذا مقبول ولا يسيء؟ ما في دليل هناك. إذا قلنا إن هذه لم تقبل معناه لا تجزئه، إذن والمسألة فيها خلاف، منهم من رأى أنه على ظاهره يعيد تلك الصلاة ومنهم من لم يرى، لكن الذين يرون إعادتها معناه ظاهر النص معهم، فلذلك التفرقة بين هذا وذاك ما هو واضح وليس صوابا. وماذا قال رحمه الله تعالى؟ إذن نقف على هنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تهون بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون وعلينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أحيثنا، واجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تزل قائنا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.